الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. قال: باب اكسوهم مما تلبسون، أي العبيد والإماء ومن تحت شأنك. يحسن إليهم في الكسوة كما يحسن إليهم في الإطعام وبغير ذلك من أنواع الإحسان، لما في ذلك من جبر قلوبهم وصلاح أحوالهم ودخول السعادة عليهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد ثقة وله ما ينتقد. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني صدوق، عن يعقوب بن مجاهد المدني ثقة، أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ثقة، قال: خرجت وأنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهلكوا يموتوا. فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، معه غلام له، وحديثه في صحيح مسلم في قصة طويلة، ومعه غلام له على أبي اليسر بردة ومعافري. المعافري لباس من لباس اليمن كان يصنع في تعز، المعافر الحجرية، وعلى غلامه بردة ومعافري يعني مثل لباسه. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. الحلة هي اللباس من لون واحد، وهي واحدة في أعلاها وأسفلها. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، الدعاء للأبناء بالصلاح. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إذن يط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. وفيه المبادرة إلى العمل بالعلم، وهذا شأن الصحابة رضي الله عليهم. ومثل هذه القصة ما جاء في الصحيح عن المعرور بن سويد أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، الحديث. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا الفعل ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، لكن شأن السلف رضي الله عليهم بادر إلى الطاعات والقربات. قال رحمه الله: حدثنا سعيد ابن سليمان، قال حدثنا مروان بن معاوية، قال حدثنا الوليد بن بشير، قال ومختلف فيه والراجح ضعفه، ومروان ثقة وسعيد بن سليمان ثقة، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا. وهذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، يشهد له ما قبله، ونهيت عن ضرب أهل الصلاة. قال: باب سباب العبيد. يتعين على الإنسان أن يحسن إليهم كما يحسن إلى غيرهم، فإنهم يتألمون ما يتألم منه الناس، فإن كان سبهم بالباطل فهو حرام. قال: حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثنا واصل الأحدب، واصل بن حيان ثقة، قال: سمعت المعرور بن سويد الأسدي الكوفي ثقة جليل يقول: رأيت أبا ذر وهو جندب بن جنادة وعليه حلة. والحلة اللباس من نوع واحد للإزار والرداء، وعلى غلامه حلة مثل حلته، مع أن هذا سيد وهذا عبد. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا عيره بأمه، قال له يا ابن السوداء. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ قلت: نعم. في رواية أنه قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم في الدين، خولكم، خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، تملكونهم وتبيعونهم وتشترونهم وتستخدمونهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل إحسانا، وليلبسه مما يلبس إحسانا، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يعجزون عنه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم بالإعانة على الحمل ونحو ذلك. والحديث متفق عليه. باب: هل يعين عبده؟ نعم، يعينه لما تقدم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما في حديث أبي هريرة في مسلم، فالعبد يدخل عن تحت هذا العموم. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو بشر، قال سمعته سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاءكم إخوانكم، يعني عبيدكم إخوانكم في الدين، فأحسنوا إليهم، إن الله يحب المحسنين، استعينوهم على ما غلبكم، أعينوهم بمعنى أعينوهم على ما غلبهم من العمل، لا استعينوهم على ما غلبكم، أي استعينوا بهم على ما عجزتم عنه، وأعينوهم على ما غلبوا على ما عجزوا عنه. فالشأن على التطاوع والتعاون بين السيد ومملوكه، وبين العبد وسيده. حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى. قال: حدثنا يحيى بن سليمان، تقدم أنه قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث الأنصاري، يحيى مصري وابن وهب مصري وعمرو مصري، عن أبي يونس سليم بن جبير المدني أيضا مصري، سلسل بالمصريين ما عدا الصحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعين العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم يعان. وأخرجه أحمد بلفظ: أعطوا العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب. وفي سند ابن لهيعة. قال: باب: لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني ابن عجلان محمد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، يعني يحسن إليه بإطعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، أي ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خرجه مسلم. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، قال: حدثنا ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. تقدم أيضا أنه أخرجه مسلم. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى القطان عن الأعمش سليمان قال: قال معرور وهو ابن السويد: مررنا بأبي ذر عليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلت: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره، يعني لباس الخادم أحسن من لباسه، كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم عبيدا لكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، على الاستحباب، إلا إذا تضرر لزمه إطعامه، وإذا عري يلزمه كسوته، ولا يكلفه ما يغلبه ما يعجز عنه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. تقدم أنه متفق عليه. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، بل على ولده وزوجه صدقة، بل على نفسه صدقة، كما في حديث ثوبان عند الإمام مسلم: أفضل دينار دينار ينفقه العبد على نفسه في سبيل الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو ابن يزيد التميم الرازي ثقة جليل، يعرف بالصغير، كأنه بالصغير، وكان الإمام أحمد ينكر هذا ويقول هو كبير في العلم والجلالة. قال: أخبرنا بقية وهو ابن الوليد، إن صرح بالتحديث لا حرج وإن كان عنده تدليس تسوية. قال: أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان شامي، وبحير شامي، وبقية شامي، عن المقدام بن معدي كرب: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة. تطعم نفسك صدقة، توسع عليها صدقة، لا إله إلا الله، ما أكرم ربي سبحانه وتعالى. وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. فربما كان لك مجموعة من الأولاد والزوجات ومن يتعين عليك أن تقوم بهم، وإذا بك تنفق على نفسك وتؤجر بالصدقات الكثيرات. فهنيئا لمن أخلص لله عز وجل في مثل هذا الباب العظيم وفي غيره من الأبواب. وفي الحديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة بن أبي النجود، حسن الحديث، عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقي غنى، لأنه ينفق وهو مطمئن، يعني آمن من الفقر. وكثير من الناس إذا أعطاهم الله بطروا، وهذا يتواضع ويبقى على نفقته. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وابدأ بمن تعول، أمك وأبوك وأختك وأخوك، وهكذا من يكون أدنى منهم. ربما قدم الابن والزوجة على الأخ والأخت. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. هذا الكلام من قول أبي هريرة، الخبر أخرجه البخاري. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن المقبول سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال: رجل عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، ابدأ بها، أحسن إليها. وهذا من عظيم شأن هذا الدين. أين تجد هذا الخير؟ تؤجر على إنفاقك على نفسك، وعلى إنفاقك على زوجك، وعلى إنفاقك على خادمك، مع أنهم يخدمونك وتستفيد منهم. وربما لو هناك أمر آخر لقيل هذا مقابل خدمتهم، لكن الله عز وجل كريم عظيم، جعلها نفقات وأجور لك، وأجورا لك. قال: عندي آخر قال: أنفقه على زوجتك، لأنها أخذت على هذا، تطعمها مما أطعمت، تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في بيت، كما في حديث معاوية بن حيدة. قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، خرجه أبو داود وأحمد النسائي. بمعنى أنه إذا كثر المال أنفق في الوجه الذي ترى يقربك إلى الله عز وجل. قال: باب إذا كره أن يأكل مع عبده، إما لأن عبده يعني غير مهتم بنفسه وربما تقزز من الأكل معه، لأن بعض العبيد ربما تكون رائحته قذرة وعفنة ومنظره كذلك، يحتاج إلى صبر. وأحيانا يستنكف لعادات غير طيبة، وإلا الإنسان يتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع المسكين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجل يسأل جابر عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، يعني مشقة العمل وحر الطعام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، نعم له شيء في يده يأكله يحسن إليه. أخرجه الحارث وغيره. قال باب يطعم العبد مما يأكل ولو يسيرا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر تقدم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. السند ضعيف والمتن صحيح. قال باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ نعم يجلسه إذا استطاع، ذلك من الأمور الطيبة دل على التواضع والإحسان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه على الخوان أو الصفرة، فإن لم يقبل فليناوله منه ما يسره الله، لقمة لقمتين ثلاث قطعة من الخبز ونحو ذلك. الحديث أخرجه أحمد بل هو في مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو يونس البصري هو حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عبد الله قال قال أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة لعظيمها وكبرها فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله، تواضع في عمر بن الخطاب، فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما أي داع عليهم يرغبون عن أرقائهم لا يأكلون معهم ولا يحسنون إليهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، يعني نقدم أنفسنا وأبناءنا عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، بمعنى أننا نأكل مما تيسر ونطعمهم مما تيسر لهم للقلة الحاصلة، والله المستعان. قال رحمه الله باب إذا نصح العبد لسيده، يعني ما له من الفضل والأجر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين، متفق عليه، أجر طاعة الله عز وجل وأجر الإحسان إلى سيده، لأن العبد مأمور بالإحسان كما أن السيد مأمور بالإحسان، والعبد عليه مسؤوليات كما أن السيد عليه مسؤوليات، وسيأتي الحديث. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثقة كوفي قال حدثنا صالح بن حي الهمداني الكوفي قال: قال رجل لعامر الشعبي كوفي أيضا: يا أبا عمر، إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا عتق أم ولده جارية ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، يعني كأنما ركب البعير، وهذا أمر مذموم. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا كان من المحسنين، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أجر على حق الله وأجر على طاعة مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها، يعني من غير زوجة، لا يلزم بالقسمة لها ولا يلزم أن يفعل معها ما يفعل مع زوجته، ومع ذلك أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها لله، وإلا هذا لا يلزمه. ثم اعتقها فتزوجها تواضعا فله أجران: أجر الإحسان في حال عبوديتها وأجر الإحسان في حال حريتها. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطاه هذا الحديث هدية، وقد كان يركب فيما دونه إلى المدينة حرصا على العلم، وبه يستدل على الرحلة في طلب الحديث، والحديث متفق عليه. قال: حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة والكوفي عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، الحديث مسلسل بالكوفيين وباليمنيين ما عدا أبي أسامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران: الطاعة له في المعروف، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي في الصحيح، والنصيحة له يعني النصح له في العمل والنصح له في عدم الخيانة، له أجران: أجر الطاعة لله وأجر النصيحة لسيده ومولاه. قال: حدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت أبو بردة يحدث عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. خرجه البخاري. قال: باب العبد راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول ويؤاخذ على تفريطه في دنياه وأخراه، كما أن غير العبد من المسؤولين يؤاخذ على تفريطه في دنياه وأخراه، وإن لم يؤخذ منه الحق الذي عليه ربما كان في عقوبة الله له ذلك. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فرفق به. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع. هذا عموم، الرئيس راع والمحافظ راع والمدير راع والأب راع والأم راعية كلهم راع، كل بحسب ما كلف به، حتى الابن مع أبيه، وكلكم مسؤول عن رعيته، أي مخاطب بتقصيره ومذكور بالخير على إحسانه. فالأمير الذي على الناس راع وهذا مسؤولية عامة، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، عن زوج على زوجته وعلى ابنته وعلى ولده وعلى من إليه. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا المرأة جاء في بعض الروايات راعية ومسؤولة عن رعيتها. فهذا حديث عظيم يحتاج أن يشاع بين الناس وأن يعلمه الجميع وأن يعمل به الجميع ليستقيم شأن البلد المسلم، بدءا بأصحاب الرعاية العظمى من الرئيس ومن دونه من نوابه ووزرائه، ثم إلى المدينة والبلدة كالمحافظين ومن ينوبهم كالمدراء، ثم إلى القرى وإلى الأحياء كالعقال ومن إليهم، ثم إلى البيوت كالآباء والأمهات ومن إليهم. فإذا أخذ كل إنسان ما يتعين عليه حصل الخير العظيم وحسنت الرعاية. والحديث متفق عليه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب، أحمد بن عيسى مصري، عبد الله بن وهب مصري، قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه وجادة، والوجادة معمول بها عند جماهير المحدثين، عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوثقه معتبر لكنه في الباب، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل، بمعنى أنه يلزمه طاعة سيده في المعروف. هذا أمر يعني عليه عمومات كثيرة. قال رحمه الله باب من أحب أن يكون عبدا. الحق أن العبودية متعبة والحرية أفضل، لأن الحر يستطيع أن يقوم بأعمال يعجز عنها العبد، لكن بعض السلف ربما تمنى ذلك لما يرى من الأجور التي يتحصل عليها العبد الصالح، وربما وجدت أن العبيد الصالحين قليل، تجد عندهم الخيانة، تجد عندهم عدم الأمانة، تجد عندهم الأبق على سيده. والله المستعان، انظر إلى حفصة سحرتها جاريتها، وعائشة رضي الله عنها سحرتها جاريتها، وعبد الله بن أبي أوفى تركه عبده وذهب مع الخوارج. كثير من العبيد تجد عندهم تمردا على أسيادهم. فلذلك كان العبد الطائع لله والطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطائع لسيده له أجران. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي اتفق عليه الشيخان، إلا أن هذه الزيادة مدرجة قد أدرجت في بعض الحديث، ولذلك قالوا من طرق معرفة المدرج أن يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير، ثم الأمر الذي هو فيه من الرسالة والنبوة أفضل من هذه الأعمال. وفي فضيلة الجهاد في سبيل الله والحج وبر الوالدين، وفيه أن المملوك قد يعجز عن كثير من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن سيده، بل لو حج حجته غير مجزية عن حجة الإسلام، يلزمه إذا أعتق أن يحج حجة أخرى. قال: باب لا يقول عبدي، هذا من باب صيانة الألفاظ ومن باب سد الذرائع، لأن الإنسان قد يتلفظ بلفظ يحمل على غير المعنى، وكذلك من باب حماية جناب التوحيد، مع أنه قد جاء في الحديث العبيد والإماء: من قتل عبده قتلناه، ومن خصى عبده خصيناه، ولكن هذا على التنزيه. حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي فتاتي. خرجه مسلم بل والبخاري. وقلت لكم أن هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. باب هل يقول سيدي؟ إن قاله لا حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الله، هذه السيادة المطلقة، قوموا إلى سيدكم، وأدى حق سيده كما تقدمت الألفاظ. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام، هشام القردوسي، عن محمد بن سيرين مسلسل بالبصريين إلى هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أن المملوك ربي وربتي، مع أنه يجوز في اللغة، لكن الأحسن البعد عن هذا اللفظ للإشكال الذي يدخله ولسد الذرائع. وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. انظر إلى قوله وسيدي وسيدتي، بمعنى أنه لا بأس أن يقول هذا، لكن الأحسن صيانة الألفاظ. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن فضل قال: حدثنا أبو مسلمة هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري القصير ثقة، عن مطرف وابن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي البصري ثقة جليل قال: قال أبي عبد الله بن الشخير: انطلقت في رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، كرما وجودا وإحسانا. قال: فقال: قولوا بقولكم، يعني هذا القول لا حرج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، أزكى البشرية وأفضل البرية، وكذلك أعظمهم طولا وإنفاقا وإحسانا. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني من جهة أن تثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من خصائصه، كما قالت تلك المرأة: فينا رسول الله أعلم ما في الغدي، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. حديث أخرجه أبو داود وغيره في صحيح مسلم. باب الرجل راع في أهله، سواء كان في أهله الذي هي زوجته ومن إليه، أو كان في أهله في مجتمعه كذلك الأب والأم ومن إليهم، فالحديث على عموم وخصوص. قال: حدثنا عارم محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله ومسؤول، من الراعي على بيت زوجها مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الرعاية ليست فقط في الحسيات بل وفي المعنويات، فتحسن إليهم بالإنفاق وحسن المجالسة والمؤانسة، وتحسن إليهم بالتعليم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة يطلبون العلم ويتعلمون العقيدة ويتعلمون العبادة، فظن أن اشتهينا أهلنا، إما أنهم حديث عهد بزواج، وإما أنهم شباب ذهبوا في أول سفرة، والإنسان في أول سفرة قد يشتاق إلى الرجوع إلى أهله. فسألنا عمن تركنا من أهلنا المؤانسة للزائر، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، رفيقا متحليا بصفة الرفق، ورحيما متحليا بصفة الرحمة، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. فقال ارجعوا إلى أهليكم، يعني إلى مجتمعكم وإلى قريتكم وإلى مدينتكم وإلى بلدكم، فعلموهم، أي مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على تعين العمل بالعلم والدعوة إليه، وامروهم بطاعة الله عز وجل، وانهوهم عن معصية الله عز وجل، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث عظيم في هذا الباب، وأن الصلاة يتعين على العبد أن يكون فيها على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان وفيما تهيأ من شأنها. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لم يشترط الأكبر، لأن الأذان قد يؤذن الأصغر، قد يؤذن الأدنى الأندى صوتا ونحو ذلك، وليؤمكم أكبركم، لعلهم كانوا في العلم متساوين، وإلا يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وأكبرهم سنة، الحديث في الصحيح. والحديث متفق عليه إلا كأصلوا كما رأيتموني أصلي، فرد بها البخاري. قال رحمه الله باب المرأة راعية، أي في بيت زوجها وفي على أبنائه وفي نفسها، بحيث لا تخونه ولا كذلك تفرط في ماله ولا في أبنائه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة اسمه دينار عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه. الحديث متفق عليه كما تقدم، وقد شمل هذه الألفاظ، وبعمومه يدخل فيه جميع من له نوع من الرعاية وعنده شيء من الأمانة، فكل من وكل بشيء راع، من وكل بضيافتنا أو وكل بمطبخنا أو وكل بدرس أو وكل بخطبة أو وكل بشيء، أمر عام. باب من صنع إليه من صنع إليه معروف فليكافئه، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. قال حدثنا سعيد بن عفير واسمه سعيد بن كثير بن عفير ثقة، قال حدثني يحيى بن أيوب فيه ضعف غافقي عن عمارة بن غزية ثقة عن شرحبيل مولى الأنصار، شرحبيل بن سعد قال ابن معين ضعيف، وقال الدارقطني ضعيف يعتبر به، وثقه ابن معين في موضع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم من صنع إليه معروفا فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإذا فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب زور. هذا الحديث كما ترى ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره، ولكن له شواهد. حديث أسامة بن زيد وفيه ضعف، وحديث عبد الله بن عمر ويأتي بعده. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن تشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، يشهد له حديث أسماء وحديث عائشة في الصحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد بن جابر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من قال أعوذ بالله من شرك ومنك ومن كذا أعيذه منك لا تؤذه، ومن سأل بالله فأعطوه، مع أنه يتعين عدم الإكثار من السؤال بالله لغير ما مصلحة. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، أحسنوا إليه وردوا إليه المعروف، فإن لم تجدوا فادعوا له، إن لم تجدوا ما تردون به من المعروف فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه، أحسنتم إليه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وغير واحد. قال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، لما تقدم من حديث ابن عمر. ويأتي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت والبناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، لأنهم أحسنوا إلى الصحابة أيما إحسان. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. أخرجه أبو داود وأحمد عن معاذ. أبو داود أخرجه عن أنس وأحمد عن معاذ. وفعلا أن الإنسان إذا دعا لمن أحسن إليه شاركه في الأجر ورد له شيئا من الجميل، فإن زاد في الدعاء زاد في الخير. باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الذي ما يرى عظيم إحسان الناس إليه لن يرى عظيم إحسان الله إليه. فمن شكر على القليل شكر على الكثير، ومن كفر القليل كفر الكثير. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم القرشي ثقة قال حدثنا محمد بن زياد الجمحي مولاهم ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى هذا المعنى لا يشكر الله سبحانه وتعالى ويثيب ويضاعف الأجر لمن لا يشكر الناس على أعمالهم الحسنة وأخلاقهم الطيبة وعلى إحسانهم إليه. فالإحسان جزاؤه الإحسان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى للنفس اخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة، يعني أمرها أن تخرج من الجسد لحصول الموت، قال: لا أخرج إلا كارهة. خرجه البزار. ما أدري لماذا ذكره في هذا الموطن، لكن على الإنسان أن يكون شاكرا لله حامدا له شاكرا لمن أحسن إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.